إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وشاهدنا من هذا الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام بين أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فالزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، فقد أمر الله سبحانه وتعالى بهما في غير ما مرضع، أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. واعلموا معاشر المسلمين أن الزكاة عموما تنقسم إلى ثلاثة أقسام: زكاة النفس، وزكاة المال، وزكاة الصوم، ويقال زكاة الفطر. هذه أقسام الزكاة، وأرفع هذه الزكاة هي زكاة النفس. زكاة النفس والمراد بذلك تطهيرها، وأعظم ما يطهر الإنسان به نفسه هو الشرك بالله عز وجل. تطهر نفسك من الشرك، وتطهر نفسك من الذنوب والمعاصي عموما. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الذين لا يؤتون الزكاة، والمراد بذلك زكاة النفس بتوحيد الله عز وجل والابتعاد عن الشرك به، فإن المشرك لا تقبل منه زكاة الأموال، فالمراد بذلك زكاة النفوس. وهكذا يقول سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والزكاة بمعنى الطهارة، طهارة النفوس من الشرك، وطهارة النفوس من سائر الذنوب، من كبائرها ومن صغائرها. هذه هي زكاة النفس، وهذه أعظم أنواع الزكاة وأوجب الزكوات: زكاة النفس بطاعة الله عز وجل، بتوحيد رب العالمين سبحانه. كثير من الناس لا يفهم من زكاة النفس إلا شيئا يدفع بعد انتهاء الصوم من المال. فيقول بعض الناس: زكاة النفس، زكاة النفس كذا وكذا، وعلى النفس الواحدة كذا وكذا، أي من المال، وأن هنالك زكاة أخرى يقال لها زكاة الفطر، وأنها تخرج من الطعام، وليس لهذا أصل ولا مستند. زكاة النفس ليست بالمال، زكاة النفس التي أمر الله بها هي طهارة النفس من الإشراك بالله عز وجل، من معصية الله، هذا هو المراد بزكاة النفس. هذا النوع الأول من أنواع الزكاة، زكاة النفس. والنوع الثاني من أنواع الزكاة، زكاة المال: خذ من أموالهم صدقة، يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ من أموال أمته صدقة تزكيهم وتطهرهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وهذه فريضة من فرائض الله عز وجل. والكلام حول زكاة المال مما يقول. والقسم الثالث من أقسام الزكاة زكاة الصوم أو زكاة الفطر. زكاة الصوم وزكاة الفطر، الزكاة التي يحصل بها تطهير الصيام من اللغو والرفث، ولهذا يقال زكاة الصوم لأنها زكاة تطهر الصوم مما يحصل مما حصل فيه من اللغو والرفث. في حديث ابن عباس عند أبي داود بن ماجه رضي الله عنه وعن أبيه قال رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرا للصائم من اللغو والرفث وطعما للمساكين. فهذه الفريضة فرضها الله سبحانه وتعالى وبلغها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه هي الحكمة منها، طهارة الصوم من اللغو والرفث. فلهذا يقال لها زكاة الصوم ويقال لها زكاة الفطر، لأن سبب وجوبها هو الفطر بعد الانتهاء وإكمال عدة رمضان. فإذا ما جاء الفطر وجبت هذه الزكاة فيقال لها زكاة الفطر. بينها نبينا عليه الصلاة والسلام وأوضحها وأزال كل ما قد يلتجس على الناس في أمرها وفي شأنها. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. بينها النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث وفي غيره. فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله، إذن هي فرض، والفرض بمعنى الشيء الواجب المتحتم، ما هي من الأمور المستحبة التي يمكن للإنسان أن يقوم بها أو أن يتركها، بل هي فريضة أوجبها رسول الله عليه الصلاة والسلام مبلغا عن ربه سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الفريضة كغيرها من الفرائض إنما تجب مع القدرة مع الاستطاعة. أما من كان عاجزا فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. من كان عاجزا ما عنده ما يفضل عن قوت يوم العيد وليلته فإن هذا تصرف له الزكاة ولا يطالب بها لفقره. ومن كان عنده زيادة على قوت ليلة العيد ويوم العيد فالفريضة عليه واجبة. الفريضة واجبة على من عنده زيادة على قوت يوم العيد وليلته، هذا الذي قرره جمهور العلماء في فرضية هذه الصدقة التي أوجدها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، صدقة الفطر، وأضيفت الصدقة إلى الفطر كما قلنا لأن ذلك هو زمن الوجوب، فزمن الوجوب هو الفطر. فإذا ما غابت الشمس، إذا غابت الشمس في آخر يوم من أيام رمضان فهنا تجب صدقة الفطر، وقبل ذلك لا تجب لأنها صدقة مضافة إلى الفطر فتجب عند حصول الفطر، ويحصل الفطر من رمضان بمغيب شمس آخر يوم من أيام رمضان. هذه الزكاة، هذا هو زمن وجوبها، زمن وجوبها هذا الوقت. وإذا أخرجت قبل زمن وجوبها ففي صحة ذلك نزاع. إذا أخرجت قبل هذا الزمن، قبل مغيب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، ففي ذلك نزاع بين أهل العلم. والأحوط للإنسان أنه لا يستعجل بأدائها ويؤديها عند وجوبها عند حصول الإفطار، من شهر رمضان في ليلة العيد بعد مغيب شمس آخر يوم من أيام رمضان تأتي ليلة العيد فيبدأ الوقت وقت الإخراج من هذا من هذه اللحظة من مغيب الشمس إلى صلاة العيد وينتهي ذلك بصلاة العيد فإذا ما صلى الإنسان العيد فقد خرج وقت الزكاة يبتدئ الوقت بمغيب الشمس وينتهي الوقت بصلاة العيد وهذا الوقت المتسع هو وقت أداء الزكاة فلا تقدم على ذلك ولا تؤخر وفي حديث ابن عباس الذي عند أبي داود بن ماجه قال رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهر للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ففرق رضي الله عنه بين من أدى هذه الفريضة قبل صلاة العيد فهذه زكاة الفطر المقبولة عند الله عز وجل وبين من تعمد في تأكيدها حتى صلى العيد فهذه من جملة الصدقات وفرق ما بين زكاة الفطر وبين سائر الصدقات فإن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وأما سائر الصدقات فليس فيها هذا المعنى فحافظ على أدائها في الوقت الذي بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر في آخره قال وأمر أن تؤدى وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد فلا تؤخر عن ذلك وأما التقديم فيجوز من مغيب الشمس لكن لا تؤخر عن هذا المقدار والأحسن أن تكون بعد طلوع الفجر إن تيسر ذلك وإن لم يتيسر فالأمر سعة يمكن أن يكون من مغيب الشمس لكن الأحسن أن يخرجها في النهار وقبل صلاة العيد إن تيسر ذلك فقد جاء في البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج يوم الفطر صاعا من طعام والشاهد أنه قال نخرج يوم الفطر واليوم كما هو مقرر عند العلماء يبدأ من طلوع الفجر وما قبل ذلك هي ليلة فيقول يوم فيقال يوم وليلة فالليل يبدأ كما هو معلوم من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر وإذا ما طلع الفجر بعد ذلك يبدأ النهار وينتهي النهار بمغيب الشمس فصدقة الفطر الأحسن أن تكون في اليوم أي في النهار وقبل صلاة العيد إن تيسر ذلك وإن لم يتيسر ذلك فالأمر كما عرفنا سعة له أن يخرج من مغيب الشمس إلى قبل صلاة العيد يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاع من شعير بيّن رضي الله عنه الشيء الذي يخرج والقدر الذي يجب إخراجه الشيء الذي يخرج وهو التمر والشعير وهكذا سائر أقوات الناس من البر ومن الأرز وغير ذلك مما يقتاته الناس فيخرج الإنسان من قوت أهل بلده ففرضها رسول الله عليه الصلاة والسلام طعاما كما في هذا الحديث وفي غيره وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال في الصحيحين قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب والأقط شبيه باللبن المجفف فالشاهد أن هذه الفريضة التي فرضها رسول الله عليه الصلاة والسلام من الطعام ومن قوت البلد وهكذا كان حال الناس على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام يخرجون من أقواتهم من التمر ومن الشعير ومن البر ويخرجون من الزبيب ومن الأقط وغير ذلك فهي فريضة فرضها الله عز وجل على هذه الصلة ليس لك أن تبدل وأن تغير وأن تستحسن خلاف الشريعة بأن تخرج مالا ولا تخرج طعاما فإن هذا خلاف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرسول الله فرضها طعاما فأخرجها كما فرضها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تتلاعب بشعائر الإسلام من عند نفسك فتستحسن أمورا من عند نفسك وتقول الفقير يحتاج إلى المال أكثر من حاجته إلى الطعام، ربك أعلم، والله سبحانه وتعالى هو الذي فرض ذلك وهو العليم الخبير بأحوال الناس. والعجيب أن الناس يتلاعبون في هذه الزكاة وفي زكاة الأموال بعكس ذلك، فإذا جاءوا إلى زكاة المال لا يخرجون مالا للفقراء والمساكين، ويقولون إن أخرجنا مالا فإن الفقراء ربما يلعبون بها ويشترون ما لا حاجة لهم به، فنعطيهم طعاما حتى لا يلعبوا بالمال، فيغير زكاة المال إلى طعام. وإذا جاء إلى زكاة الفطر عكس القضية وقالوا الفقير لا حاجة له إلى الطعام، ربما يحتاج إلى كسوة لأولاده، ربما يحتاج إلى دواء، ربما يحتاج إلى كذا، فيحولونها إلى المال، فيتلاعبون في الجانبين في زكاة المال وفي زكاة الفطر، وكل هذا من الخطأ الكبير، من الخطأ الكبير. والواجب إبقاء أحكام الزكاة على ما فرضها رسول الله عليه الصلاة والسلام في سنته. هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر، إلى آخر الحديث. بين رضي الله عنه مقدار الإخراج والكمية التي تخرج عن كل فرد، وهي الصاع، صاع من تمر أو من غير ذلك من أقوات البلد. والصاع مكيال من المكاييل، مكيال يسع من البر الجيد باعتبار الوزن كيلوان وأربعون جراما من البر الجيد، يسع هذا المقدار من البر الجيد 2 كيلو و40 جراما، وهذا خاص بالبر. وأما غير البر كالأرز أو غير ذلك فيحتاج الشخص إلى أن يضع مثل هذا المقدار البر في إناء من الأواني الذي هو 2 كيلو و40 جراما، ثم ينظر إلى الحد الذي يصل إليه البر من الإناء ويجعل علامة في ذلك الموضع، ثم يكيل بهذا الكيل الذي عنده ما شاء من الأطعمة. إذا أراد أن يكيل صاعا من الأرز يجعل الأرز إلى ذلك الحد، وهكذا إذا أراد أن يخرج صاعا من تمر يجعل التمر إلى ذلك الحد. فالضابط بالبر ما سبق بيانه، وما سوى البر يضبط على الهيئة التي سبق ذكرها. وهذه الفريضة صاعا من تمر، وصاعا من بر، وصاعا من شعير، وصاعا من أقط كما بين ذلك أبو سعيد الخدري. وهناك من أهل العلم من رخص في قضية البر بنصف الصاع، والصحيح إجزاء ذلك، وإن كان الأكمل والأحسن أن يخرج صاعا كاملا في البر، غير أن كثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن شأن البر ليس كشأن غيره، وأن نصف الصاع يجزئ في البر. فقد جاء في مسند الإمام أحمد عند النسائي وعند غيرهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه خطب الناس في البصرة فقال: يا أيها الناس أدوا زكاة صومكم. فنظر الناس بعضهم إلى بعض فقال ابن عباس: ها هنا من أهل المدينة، ينادي أهل المدينة، ها هنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم تعلموهم فإنهم لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير، والشاهد أنه قال نصف صاع من بر، فهذا مما يجزئ، والأكمل والأحسن في البر خاصة، هذا يجزئ في البر خاصة، والأحسن والأكمل أن يكون صاعا، هذا هو الأكمل والأحسن. وبهذا جاءت أكثر الأدلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الفريضة بين ابن عمر رضي الله عنه أنها تخرج على الحر والعبد وعلى الصغير والكبير والذكر والأنثى، يخرج الإنسان عن نفسه وعن من يعول من أهله ومن أولاده ومن غير هؤلاء ممن هم في نفقته، فيخرج الإنسان عن نفسه وعن من يعول، ويخرجها حتى على من لم يصم من الكبار والصغار، من لم يصم كالمعذور الذي به مرض لا يرجع برؤه أو الشيخ الكبير والمرأة العجوز، فتخرج الزكاة على من كان صائما ومن لم يصم، وهكذا عن الصغار الذين لا يطيقون الصيام لصغرهم ولا يكلفون به، فتخرج زكاة الفطر عليهم. وأما الجنين الذي ما زال في رحم أمه فلا تجب الزكاة في حقه، بمعنى إلى غروة الشمس من آخر يوم رمضان وهنالك جنين، هنالك جنين ما زال في رحم أمه فلا يخرج عنه زكاة الفطر، ولم يصح عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يخرج زكاة الجنين، لكن إن ولد قبل مغيب الشمس فإنه تخرج عنه الزكاة إذا ولد قبل مغيب الشمس، وأما إذا ولد بعد مغيب الشمس فقد ولد بعد انقضاء الصوم فلا زكاة عليه. فيفرق في المولود بين أن يولد قبل مغيب الشمس فيزكى عنه، وبين إذا ولد بعد مغيب الشمس فلا يزكى عنه. فهذه جملة من الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر، والكلام في ذلك مما يطول، لكن هذه أمهات المسائل المتعلقة بهذا الباب. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتساما، وممن وفق لصيام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن وفق لقيام لياليه إيمانا واحتسابا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها حقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسطها، ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أراد بلادنا شرا ومكرا وقيلا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واكفي المسلمين شره، اللهم احمي بلادنا من الأوبئة، اللهم احمي بلادنا من الأوبئة، واصرف عنا الأوبئة والأوجاع وسائر الأمراض، إنك على كل شيء قدير، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.